الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها أو تكره الصلاة فيها، أخذنا الصلاة في الحش. ما معنى الحش؟ موضوع قضاء الحاجة، الموضوع الذي قضاء في الحاجة، والصلاة في لا تصح لأنه نجس، ولأنه أيضا ما هو الشياطين. وما حال الحديث؟ إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ها؟ نعم مرسل. وهل جاء في النهي عن الصلاة في الحش دليل خاص؟ ذكر شيخ الإسلام وقبله ابن قدامة أيضا نص على هذا أنه لم يأتي فيه دليل خاص. قال شيخ الإسلام لأن هذا الأمر كان أظهر من أن ينهى عن الصلاة فيه، وقد كان واضحا وظاهرا ذلك لكل المسلمين. الصلاة فوق الكعبة ما حكم، تصح أو لا تصح؟ ها؟ لا حالتان. إذا صلى في طرفها واستدبرها فصلاته لا تصح بالاتفاق. لماذا؟ لم يستقبل القبلة. ها؟ إذا صلى في وسطها وقف في وسطها فالصحيح أن صلاته جائزة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى داخل الكعبة كما في حديث بلال في الصحيحين. هذا جائز. إذا صلى في الوسط تجوز من باب أولى، إذا صلى في طرفها واستقبلها. نواصل نقرأ بعض المسائل. خذنا الصلاة في سطح الكعبة وفوق الكعبة، بقي حكم الصلاة داخل الكعبة. جمهور أهل العلم على أن ذلك جائز، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا. قالوا أما النفل فقد ثبت في حديث بلال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وأما الفريضة فبإلحاقها بالنافلة، فإن ما جاز في الفريضة أو ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، لأن كل الصلوات يشترط لها استقبال القبلة، فإذا جاز أن يصلي النافلة كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك الفريضة جائزة. وهذا القول اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، هذا القول هو قول الجمهور بما فيهم الشافعي وابو حنيفة والثوري وغيرهم. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى جواز النفل المطلق دون الفريضة، قال يجوز أن يصلي فيها نفلا مطلقا، أما الفريضة والنفل المعين كالوتر وأمثاله فلا. واستدلوا بالآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قالوا والذي يصلي فيها لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام فإنه داخل الكعبة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه إن شاء يصلي فيها يصلي فيها النفل المطلق، وأما الفرض فلا. الناظر إلى الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها نافلة ولم يصلي فيها فريضة، ولكن في الحقيقة أن الآية التي استدلوا بها عامة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هل هذا في النافلة والفريضة أو في النافل في الفريضة دون النافلة؟ في النافلة والفريضة. فإذا كان كذلك فما جاز في النفل جاز في الفرض، ولذا كان قول الجمهور أقوى، إلا أنه يقال الأولى ألا يصلي الفريضة فيها لكن يتنفل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي الفريضة خارجها، فإن صلى جازت الصلاة وصحت. وأما صلاة نافلة فيها فهي جائزة بل مشروعة مستحبة لمن قدر على ذلك بدون أذية ولا زحام، فيشرع له أن يصلي ركعتين داخل الكعبة ويدعو في جوانب البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث صلى ودعا في جوانب البيت. من الذي حكى من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت حين دخل؟ ها؟ أسامة بن زيد. ها؟ أسامة بن زيد أو ابن عمر؟ الشاهد أن بعض الصحابة حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت، وقول بلال مقدم فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون من نفى ذلك إنما نفى لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علم حجة على من لم يعلم. هي أيضا الصلاة فوق سطح المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. أن عندنا مواضع منهي عن الصلاة فيها كأعطان الإبل إذا كان لأعطانها سقف، أو كذلك الحش الذي هو موضع قضاء الحاجة الصلاة على سقفه وسطحه، كذلك الحمام الصلاة على سطحه، صحح ابن قدامة رحمه الله أن الصلاة في هذا الموضع صحيحة، بكلام جيد نقرأ منه ابن عباس الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يصلي، جزاك الله خيرا. قال ابن قدامة رحمه الله قال وإن صلى على سطح الحش أو الحمام أو عطن الإبل أو غيرها، فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها. من القاضي في كتب الحنابلة؟ القاضي أبو يعلى. قال فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها لأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حكمه، هذا كلام القاضي. والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله وأنه لا يعدى إلى غيره، أي على تلك المواضع ولا يعدى إلى غيرها من سطحها. لماذا؟ قال لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس فيه ممتنع، وإن علل فإنما تعلل بكونه مظنة للنجاسة ولا يتخيل هذا في سطحها. يقول إذا علل، إذا قلنا الصلاة في هذه الموضع منهي عنه تعبدا ولا نعلم علته، فلا يصح قياس سطحها عليها لأن التعبد أمر لا يعلم، فكيف يقاس عليه؟ وإن قلنا إن العلة هي النجاسة فالسطح لا يكون كذلك. زد على ذلك أن سطوح الحشوش أي التي هي موضع قضاء الحيض غالبها صارت الآن مع سطح ماذا؟ مع سطح سائر البيت. نعم، وكذلك المسجد قد يكون سطح هذه التي هي مواضع الخلاء وقضاء الحاجة سطحها مع سطح المسجد. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقد أفتى بهذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وغيرهم أن الصلاة على سطح هذه المواطن والمواضع لا يلتحق في النهي بالصلاة فيها. فالحاصل من هذا ما حكم الصلاة فيها؟ أو أن هناك موضع هذا الذي هو موضع هذه التي هي المجاري فرضا، واحتاج الإنسان أن يصلي عليها وهي مسطحة نظيفة ليس عليه شيء من النجاسة، هذه البيارة عليها سطح نظيف ومحكم لا يخرج شيء من النجاسة، تصح صلاته فيها أو لا تصح؟ تصح صلاته. ها؟ فقصر حق الحمام إذا كان نظيف جائز، يجوز إذا كان نظيف كما سمعت. طيب، بقي حكم الصلاة في الكنيسة، والكنيسة هي موضع عبادة النصارى، الموضع الذي يصلون فيه ويذكرون. طيب، بقي هل يصح أن يقال هي بيت الله كما يقال في المساجد؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها ليست من بيوت الله، قال بل هي بيوت يكفر فيها بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت عبادة على الدين الصحيح الذي هو كان عليه عيسى، أي موافقا لما كان عليه، فليست بيوتا لله، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دين منسوخ لا يقبل من صاحبه، كيف وقد صارت محلا للشرك والكفر ودعاء غير الله وغير ذلك من المخالفات الشديدة، والتصوير والقبور، فليست بيوتا لله، ولا يصح أن يقال إن الكنائس أو البيع من بيوت الله، بل المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الإسلام في الصلاة في الكنيسة ثلاث مذاهب، قال وكلها روايات عن أحمد، المذهب الأول جواز الصلاة في الكنيسة مطلقا، وهذا القول كما سمعت حكاه شيخ الإسلام رواية عن أحمد ونقله ابن قدامة عن الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي أنهم يقولون بجواز الصلاة في الكنيسة مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كان فيها صور أو لم يكن فيها صور، كما ذكر القول الثالث بالتفصيل. واختار هذا القول ابن حزم جواز الصلاة فيها مطلقا، واستدل له بالأحاديث السابقة الذكر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، المذهب الثاني المنع مطلقا، قالوا يمنع الصلاة في الكنيسة مطلقا، وهذا قول لأحمد وهو مذهب مالك، وعلله مالك بأمرين، قال أولا لأنها نجسة من نجاسة أقدامهم التي تطهر، هذا على خلاف كما سمعت، هل ذات الكافر نجسة نجاسة حسية؟ سبق معنا بيان الصحيح. وقال أيضا للصور التي فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها صورا، المذهب الثالث التفصيل، أنه إن كان فيها صور فلا يصلى فيها، وإن لم تكن فيها صور فتجوز الصلاة فيها. طيب بقي هكذا أطلق في بعض كتب شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، قال إن كان فيها صور فيمنع أو لا يصلى فيها. طيب هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة؟ صرح به في الاختيارات بأنها كراهة أشد الكراهة، كان فيها صور قال فالصلاة فيها مكروهة أشد الكراهة، وإن لم تكن فيها صور فجائزة. وعلله شيخ الإسلام رحمه الله بأمور، أن إن كان وصوب هذا القول قال وهذا هو الصحيح أو الصواب بلا شك، قال لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكذلك ينبغي للمسلم أن يجتنب هذه المواطن والصلاة فيها التي فيها هذه المخالفة وهذه المعصية. وأيضا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور، كان حول الكعبة كم أصنام؟ 360 صنما، فكسرها، ثم كان داخل الكعبة صورة من؟ إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا ما استقسما بها قط. فما هي الأزلام يا محسن؟ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ها صلاح هي ثلاثة أقدار، ثلاثة سهام مغروزين في جدار الكعبة، أحدها مكتوب فيه افعل، والثاني مكتوب فيه لا تفعل، والثالث ليس فيه أي كتابة. وكان إذا أرادوا تجارة أو زواجا أو أمرا جاءوا يستقسمون فيسحب هذا السهم، إن خرج يفعل ماذا؟ يفعل، وإن خرج الذي فيه لا تفعل لا يفعل، وإن خرج الذي ليس فيه أي كتابة رده وأعاد الكرة مرة أخرى. فالشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور، واستدل بأثر لعمر وهو أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنا لا ندخل كنائسكم لما فيها من التصاوير، ففي هذا إشارة إلى تعليل عدم الدخول في كنائسهم وهو ما فيها من التصاوير. إلى أن قال رحمه الله في آخر البحث، قال في آخر بحثه قال وهي بمنزلة المسجد الذي بني على القبر، قال هذه الكنائس هي بمنزلة المسجد الذي بني على القبر، واستدل بحديث أم سلمة وعائشة أنهما رأتا كنيسة بأرض الحبشة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تلك الكنيسة وما فيها من الصور. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني على قبره، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. اختار هذا القول الثالث أنها مكروهة أشد الكراهة. هي يقول إذا لم يكن فيها تصاوير وكانت طاهرة لا نجاسة فيها نظيفة، جاء عن بعض السلف أنهم صلوا فيها، لكن لا شك أن مباعدة الموطن الذي يشرك فيه بالله أمر ماذا؟ مطلوب. الله جل وعلا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون؟ قال لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالله نهى نبيه عن القيام وعن الصلاة في ذلك المسجد، وهو مسجد الذي بني للكفر بالله والاجتماع من يحارب الله ورسوله ولتفريق المؤمنين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الكنائس هذا شأنها، بنيت للكفر بالله وللدعوة إلى الكفر بالله ومضارة للمسلمين ولمساجد المسلمين، فتجتنب الصلاة فيها مطلقا. وأيضا قد يؤدي الصلاة فيها إلى ماذا؟ هجر المساجد والبعد عنها التي هي مصليات المسلمين والتي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فيها وبين الأجر المترتب على الصلاة فيها. فهي لا تخلو الصلاة فيها من كراهة مطلقا. وإذا كانت فيها صور فكما قال شيخ الإسلام أشد ما يكون من الكراهة، مكروها أشد الكراهة. يشتروا الكنيسة ويجعلوها مسجد. لا خلاص إذا صارت مسجد ليست العبرة، يعني العبرة بكونها معبد للمسلمين وكذا، ليست بالتسمية. هناك بعض الكنائس ما زالت، هناك كنيسة تعرفونها بعدد صارت لها مسجد يصلي فيها المسلمون. فإذا أخذت هذه الكنيسة وصارت مسجدا الصلاة فيها صحيحة، فهي بناء مثل بناء المسجد. ولكن ما دامت كنيسة وما دامت معبدا للنصارى فتترك الصلاة فيها وتجتنب. ها؟ بعضها فيها موسيقى ودفوف وأشياء مثل ما تشبه بهم الصوفية، زد هذا عدد من المفاسد التي فيها، وزد فيها الآن دعوة إلى الكفر. ربما هم سيدعون الذي بالخارج، كيف الذي يدخل إليه؟ سيدعون إلى ماذا؟ الآن يكفر بالله. معروف أن أصحاب الكنائس ربما كما ذكروا يقفون على الشوارع يدعون الناس إلى دين ما يسمى بالتبشير، وقد ذكر هذا شيخنا في كتابه مشاهداتي في بريطانيا، وأن عندهم دعوة إلى الكفر فتجتنب الصلاة فيها والمسلم يجتنب الصلاة فيها، سيما في بلاد الكفار يطمع فيه الكفار إذا جاء الصلاة إليهم. صار العلماء الآن ينهون عن الصلاة في مسجد إذا كان فيه ماذا؟ أهل بدع أو مخالفات أو أهل تحزب، لأنه قد يدعون إلى فكرهم، فكيف هذا الذي يطمعون بدعاء إلى الكفر بالله؟ فهذا تجتنب الصلاة في الكنائس، ولا تخلو من كراهة مطلقا. نعم. لأجل المشابهة للمشركين. هو نعم. يتجتنب. مفاسد كثيرة في الصلاة فيها. قال إذا كان سطح الحمام تخرج منه رائحة كريهة فهل تصح الصلاة فيه؟ إذا وصلت النجاسة إلى سطحه فلا تصح الصلاة فيه، وإذا كان ما يزال طاهرا فالصلاة فيه صحيحة. قال هذه الصلاة في المسجد الذي يكون فيه صورة تكون مكروهة أشد الكراهة، وماذا على المصلي إذا علم من بعض الناس أنهم يدخلون الصور إلى المسجد؟ لا يجوز إدخال الصور المسجد، فإن كانت الأشياء التي عمت بها البلوى وهي مستورة مثل الأموال، كثير من العملة الآن فيها ماذا؟ صورة، فهذا يتحرم استطاع يسترها. قال ما حكم السكن فوق سطح المسجد مع وجود الحمام فوق السطح؟ الآن صارت هذه السطوح كثير منها ماذا؟ مضبوطة، لا يتسرب منها ريح ولا ماء ولا أي شيء، فإذا كانت كذلك فلا معنى، وما زالت مساجد المسلمين كثير منها على هذا، ربما يبنون مسجدا دورين، الدور الثاني ربما فيه حمامات فوق المسجد، أو يبنون سكنا، سكنا لمقيم المسجد أو سكنا لطلاب علم أو مكتبة وفوقها حمام بجانبها حمام فوق السطح، فإذا كان هذا منضبطا ولا يخرج شيء إلى المسجد مما في الحمام لا من الريح ولا من الماء ولا شيء من الأذى والنجاسة فليس في هذا شيء إن شاء الله. قال ما حكم من يصلي في بيته ويقول إن الأرض كلها مسجد؟ وعلى شبهة الذي يصلي في بيته صلى ماذا؟ في المسجد. إذن ما في داعي لبناء أي مسجد، الأرض كلها ماذا؟ مسجد. هذا فهم خاطئ، معنى الأرض كلها مسجد أي في جواز الصلاة فيها، لا في جواز التخلف عن الجماعة، ولكن المعنى الأرض كلها مسجد أي تجوز الصلاة فيها ولا يمنع من الصلاة فيها. وقد جاءت أدلة بينة وجوب الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الفريضة مع المسلمين، إذا كان كذلك فيجمع بين الأدلة ولا يفهم الأدلة بفهم قاصر. نعم ها؟ نعم درجات وفضل عظيم. ما لي أسئلة بعضها خارج الدرس. قال هل يجوز تسمية بعضنا بعضا بحنزر؟ لا ما يجوز، حرام، هذا اسم الشيطان، والشيطان كافر، ولا يجوز تسمية المسلم باسم الكافر، يعني يدعوه باسم كافر علم به واختص به، ولا يقال يتذرع أن هذا يشغل، ما يجوز كونه يشغل ينصحه، إذا كان يشغل عن العلم، يشغل عن مراجعة، يشغل عن حفظ فينصحه، أما أن يسميه خنزر فهذا لا يجوز، الشيطان كافر وخنزر كافر، ولا يجوز إطلاق اسم كافر مختص به على مسلم، كذلك لا يجوز أن يقال لمسلم يا شيطان. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. وأنه لا يجوز أن يطلق على المسلم شيطان، يقال له يا شيطان أو هذا شيطان. ها؟ مسلم كيف شيطان هو؟ أعمال الشياطين ما هو شيطان؟ لا. قال ما حكم صلاة العريس ليلة عرسه ركعتين؟ هل جاء في هذا دليل؟ الذي يعرف أنه جاء هذا عن الصحابة عن حذيفة وابن مسعود وصحابي ثالث، أنه لما تزوج بعض التابعين أوصاه حذيفة وابن مسعود وثالث من الصحابة وأنه أبو موسى، فقالوا له إذا دخل عليك أهلك فصل بها ركعتين تكون أنت إمامها فيها، ثم ضع يدك على نأص يدها وادعو وقال اللهم من يسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه. هذا القدر الأخير من الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو، إذا دخل على أحدكم أهله فليضع يده على ناصيتها أو مقدم رأسها ثم ليدعو. والصلاة ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من الخير، يفتتح ليلته وحياته مع أهله بالصلاة التي هي أفضل الأعمال، ويفتتحها بأن يكون إماما عليها، يكون إماما لها وهي تبع له،